نعم.
خيمة في المسجد أي لسعد.
نعم. خيمة في المسجد، خيمة في المسجد أي لسعد. أن هذا حكاية، إذا قلت قوله الآن ما نقصد أنه سيبدأ بالجملة، لا نقصد أنها حكاية، واضح؟ قوله خيمة في المسجد أي لسعد. فلم يرعهم، قال أي يفزعهم، فلم يرعهم أي يفزعهم. قلت الروع والرواع والتروع، نقول فلان يتروع أليس كذلك؟ يعني يخاف، هذه لها أصل في اللغة، عرفتم؟ والتروع الفزع، معناه ماذا؟ الفزع. راعني الأمر يرعني روعا وروعا، روعا وروعا. والروعة الفزعة، الروعة الفزعة. والروع والروع موضع الروع وهو القلب. الروع، ما هو الروع؟ هو موضع الروع، يعني مكان الخوف. أين مكان الخوف في الإنسان؟ القلب. إذن الروع ما هو؟ موضع الروع وهو القلب. وارتاع منه وله، يعني يتعدى بماذا؟ بمن وله، واضح؟ وارتاع منه وله وروعه فتروع، وروعه فتروع أي تفزع، واضح؟ هذا معنى الروع. ورعت فلانا يعني أنت قمت بالفعل، وروعته، رعت فلانا وروعته أي أفزعته ففزع، أي أفزعته ففزع. انظر لسان العرب في المجلد الخامس في 71 و300، والصحاح في المجلد الثالث في 23 و200 و1000. أكمل عمر حتى نقف على ما سيأتي.
قال قوله بعض الرازي المعنى بينهم في حال الرمانية حتى أفزعهم رؤية
الدم فارتاعوا. نعم، يعني أي أفزعهم الدم الذي أتاهم وهم في الخيمة التي بجنب خيمة سعد. يعني انظروا إلى شدة ما كان يخرج من الدم من سعد رضي الله عنه، حتى إلى درجة أنه سال ووصل إلى خيمتهم، فلما رأوا الدم ارتاعوا. ما هذا الدم؟ قال يعني المراد به لما قال هنا فلم يرعهم أي فلم يسرعهم إلى الخيمة التي بجوارهم إلا ماذا؟ إلا الدم، يعني ليس من الفزع والخوف، لا من السرعة، يعني أسرعوا لما رأوا هذا الدم. لم يرعهم أي لم يسرعهم، ويدعوهم إلى السرعة والنظر في ماذا جرى في الخيمة التي بجواره، عرفتم؟ هذا معنى قوله المراد بهذا اللفظ السرعة لا نفس الفزع. كم لا فيه بحث، إذا كم بقي؟ سبع. لكم أسئلة ولا حول النساء ولا نستمر؟ حتى عنده سؤال في الدرس نمضي؟ يلا.
قوله وفي المسجد خيمه، هذه جمله مفترقه بين الفعل والفاعل.
نعم، يقول وفي المسجد خيمه، هذه جمله معترضه بين الفعل والفعل. هذه الجمله معترضه بين الفعل والفاعل. ما هو الفعل؟ الفعل كما سياتي يرعهم، والفاعل الدم، اليس كذلك؟ يرعهم فعل مضارع، والدم فاعل. قال والمعنى فراعهم الدم. عرفتم؟ فراعهم الدم. نعم.
قالوا من قبلكم بكسر القاف أي من جهتكم.
نعم، من قبلكم أي من جهتكم.
قوله يغدو بقليل، وذلك شمتين أي يسيل.
يغدو أي يسيل هذا الدم لشدته. قال
قوله فمات بها أي في الخيمة وفي تلك البقرة،
يعني مات في تلك الخيمة أو مات في تلك المرضى التي مرض بها سعد، وتلك الضربة التي ضرب بها رضي الله عنه وأرضاه. فيحتمل هذا ويحتمل ذاك. قال فمات منها، وهذا يؤيد الثانية، فمات منها أي في تلك المرضى والضربة التي ضرب منها رضي الله عنه. نعم،
أي الجراح.
الجراح. نعم.
وسيأتي الكلام على بقية قواعد الحديث في كتاب البغوي، حيث
أورده المؤلف هناك يأتم من هذا السياق. هناك سيتكلم المصنف عليه بالتفصيل. أما ما يستفاد من هذا الحديث فهو أولا طهارة الدم. ما يستفاد من هذا الحديث أولا طهارة الدم، إذ لو كان نجسا لما أجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجريح أن يسكن في المسجد. يعني كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اضربوا له خيمة بقرب المسجد ولا يدخله إلى المسجد، أليس كذلك؟ قلنا أن يسكن لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للجريح أن يسكن في المسجد، لأنه سيلوث بدمه النجس. ولضرب لسعد رضي الله عنه خيمة خارج المسجد، لأن الجريح كسعد الذي ضرب في الأكحل الغالب أن الدم سيسيل منه، وهذا ما حصل. يعني لو قال لك قائل لا ليس فيه دليل، لأن الأصل أن الدم وقف لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز، نقول لكن هو معرض للسيلان لأنه قد ضرب بماذا؟ في الأكحل، والأكحل هذا مما لا يقف فيه الدم كما هو معروف في اللغة. إذن فيه دليل على أن الدم طاهر وليس بنجس. طبعا هناك أدلة أخرى كثيرة، ولكن هذا مما يستفاد ويؤيد المذهب القائل بأن الدم ليس بنجس، وإلا فالأصل الطهارة، ولا يصار إلى النجاسة إلا بدليل. وقد ذكرت لكم الأدلة الدالة على طهارة الدم، ذكرته بالتفصيل، وهذا إنما هو كمبحث مما يستفاد من الحديث. ثانيا، فيه جواز ضرب الخيمة في المسجد والسكن فيها لحاجة، وهذا ما بوبه البخاري، يعني لغير حاجة لا يجوز ولا ينبغي. لماذا؟ لأنه سيؤذي المصلين، أما إذا كان لحاجة ولسبب فلا بأس منه. ثالثا، أن السلطان أو العالم إذا كان يشق عليه عيادة مريض ما وهو ممن يهمه أمره، يعني هذا المريض مما هو مهم عند الحاكم أو مهم عند العالم، نقل المريض إلى موضع يخفف عليه زيارته ويقربه منه، يعني ينقل إلى مكان قريب يستطيع أن يأتي إليه هذا العالم. لماذا؟ لأن العالم الأصل فيه أنه مشغول، فهذا الإنسان مهم عنده، وهذا سيؤدي إلى أنه يذهب ويأتي يذهب ويأتي، أليس كذلك؟ فإذا كان يستطيع أن ينقله إلى مكان قريب، مستشفى قريب، إلى مكان قريب حتى تقل عليه هذه المشقة، فهذا هو الأولى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نقل سعد إليه. كذلك الحاكم، والله تعالى أعلى وأعلى. إذا كان لديكم سؤال قول النساء. ما اسمه؟ نعم. هذا يأخذ هذا حكم المجاورة، عرفت؟ أي نعم، هذا غير وهذا غير، لا شك، لأن هذا يسمى النساء فقط، أما هذا عرض وفرق شاسع. تفيتم؟ ما شاء الله فقهاء. هل لديكم سؤال؟ ولا للنساء؟ حاول يستحضر يبحث. لا قصير الملائكة هنا. سعد هو وردت أكثر من حادثة. أين أقول ثبت أكثر من حادث في تفضيل الملائكة، والله تعالى أعلى وأعلى. هذا خارجي داخل. ها؟ سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ووقف بنا الكلام على قوله البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب، وهو باب إدخال البعير في المسجد لعلة، وسيبين الحافظ رحمه الله تعالى ما المراد بهذه العلة، ما المراد بهذه العلة، ولماذا بوب الإمام البخاري هذا الباب وهو إدخال البعير، وهل يلحق غيره به أو لا. قال مالك، هو الإمام مالك المعروف. نعم. عروة ابن الزبير، وزينب هذه هي زينب بنت عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي، هذه زينب هي زينب بنت عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي. قال أم سلمة وهي أم المؤمنين، أم سلمة وهي أم المؤمنين، وهي هند بنت أبي أمية، هند بنت أبي أمية. إذن زينب تروي عن أمها أم سلمة، زينب تروي عن أمها أم سلمة.
بين الإمام الحافظ رحمه الله تعالى أن البخاري أراد بالعلة الحاجة، يعني يجوز للإنسان أن يدخل في المسجد بماذا؟ ببعيره، إذا كان هذا الدخول لحاجة، إذا كان هذا الدخول لحاجة. والأمر واضح في المساجد التي هي في وقتنا الحاضر، فإن هذا لا شك أنه لا ينبغي، بل قد لا يجوز، لأنه قد يؤدي إلى تلويث المسجد، ولا أقول إلى نجاسة المسجد. لماذا؟ لأن المساجد كانت كما تعلمون، وخاصة المسجد الحرام، لأن البحث فيه كان ليس على الهيئة التي عليها الآن، بل كان على هيئة أخرى. ولكن لو كان مسجد بنفس هذه الصفة، بمعنى أنه لم يفرش وبقي على حاله، فإنه يجوز أن يدخل الإنسان ببعيره، ولكن لحاجة، لحاجة، وليس هكذا على سبيل الإطلاق. قال نعم، بعضهم قال باب إدخال البعير في المسجد للعلة، قال المراد بالعلة ما هي؟ المراد بالعلة الضعف، فإذا كان ضعيف لا يستطيع فيجوز له أن يدخل. قال انتبهوا، يقول هذا الأمر الذي جعلني أو الذي جعلني أقول بأن العلة هي الضعف، قال هذا ما يظهر لنا في حديث أم سلمة دون حديث ابن عباس. لماذا؟ لأن حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره بالبيت من غير مرض، أليس كذلك؟ يعني ما ورد فيه بأنه طاف لعلة المرض، حتى يقال بأن هذا وارد في حديث ابن عباس، وإنما هذا وارد في حديث أم سلمة، لأن أم سلمة قالت شكوت، والشكاية كما هو واضح المرض، أي اشتكوت من مرض بي، فالعلة هنا موجودة وهي الضعف والمرض، بخلاف حديث ابن عباس فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره من غير هذه العلة. واضح لكم؟ قال نعم، يقول ويحتمل أن يكون المصنف أشار بالتعليق المذكور، أي تعليق هذا؟ وقال ابن عباس طاف إلى آخره، قال أشار بالتعليق المذكور إلى ما أخرجه أبو داود من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي. إذن العلة موجودة، ما هي العلة؟ المرض، وهو يشتكي فطاف على راحلته، هذا يدل بأنه طاف لعلة الشكاية. ولكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث ضعيف، راجع ضعيف أبي داود رقم 9400. إذن لأن الروايات التي وردت لم ترد فيها هذه الزيادة وهو يشتكي، فهذه الزيادة ليست بصحيحة، فإذا كانت ليست بصحيحة بقي التعليق الذي أشار إليه البخاري، والعلة هي الحاجة، كما قال الإمام الحافظ ابن حجر، العلة هي الحاجة وليست المرض، لأن الحديث أم سلمة قد يؤخذ منه بأن العلة كانت المرض، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك مرض، وإنما أراد أن يطوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يراه الناس ويأخذوا عنه تلك المناسك، لأن الصحابة كانوا يتقاتلون على رؤيته صلى الله عليه وسلم كيف كان يخرج، لأنها آخر حجة وأول حجة، ما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتقاتلون حتى يرون كيف كان يحج النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كان يقول في الطواف، لأنه قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهنا أراد كل واحد من الصحابة أن يرى، فالحاجة موجودة وهي أنه يكون على بعير حتى يراه أكثر عدد ممكن من الصحابة، عرفتم؟ إذن العلة هي الحاجة للمرض، العلة هي الحاجة للمرض. فإذا احتاج الإنسان إلى إدخال البعير إلى المسجد فلا حرج في ذلك إذا كان المسجد على الصفة التي قد بيناها. قال نعم اللفظ المعلق حديث ابن عباس هذا وصله الإمام البخاري، وصله الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج وسيأتي، وهو برقم يعني رقم الحديث 700,000 700,000 هناك سيأتي الحديث وما فيه.
وأيضا
جاء في
قول جابر أنه
من طاف على بعيره يراه
الناس
وليس انتبه، يقول ويأتي أيضا قول جابر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف على بعيره ليراه الناس وليسألوه كما قلت لكم، يعني لعلة ماذا؟ التعلم وأخذ المناسك لا للمرض. وهذا يؤيد بأن العلة التي أرادها الإمام البخاري هي الحاجة للمرض، هي الحاجة لا المرض، لأن حديث جابر صريح في ذلك وواضح، وقد بين بقوله ليرى، واللام هذه تعليلية كما هو معروف ومعلوم في اللغة. نعم. نعم يقول وهذا الحديث حديث الباب وهذا الحديث المعلق ظاهر في ما ترجم له الإمام البخاري وهو باب إدخال البعير في المسجد لعلة. نعم. نعم فيه تابعيان محمد وعروة وصحابيتان من هي زينب وأمها أم سلمة في المجلد الثاني في صاد 12 و100. قال رحمه الله الإمام ابن بطال رحمه الله قال يؤخذ من حديث ابن عباس وكذلك من حديث أم سلمة وكذلك من حديث جابر جواز إدخال الدواب التي يؤكل لحمها المسجد، قال إذا احتيج إلى ذلك. لماذا؟ قال لأن بولها لا ينجسه بخلاف غيرها من الدواب. وهذا مبني على مسألة فقهية مضت وبيناها في الطهارة، وهي أبوال وأروال ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه والخلاف في ذلك. هذه المسألة قد مرت بنا ومر التفصيل فيها، وما قاله ابن بطال صحيح واضح بين من النصوص التي أشارت إلى الطهارة، منها ما جاء في حديث العرينيين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، هذا حديث واضح. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره في المسجد ولا شك أنه يخرج منه الروث، هذا أمر لا بد منه أليس كذلك؟ وعلى ذلك فقس، ويكفيك في ذلك أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة ولا يصار إلى النجاسة إلا بدليل، فما قاله ابن بطال ظاهر بين، لكن الحافظ قال أن هذا الكلام متعقب. لماذا؟ قال يقول بأن هذا متعقب. لماذا؟ قال بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع عدم الحاجة، وابن بطال قال هذا مع الحاجة ولم يقل مع عدم الحاجة. قال بخلاف غيرها، يعني بخلاف غيرها من الدواب. لماذا؟ قال لأن ذلك دائر على التلويث وعدمه، على التلويث وليس التنجيس، دائر على تلويث المسجد وعدمه. قال يعني قال عندما يخشى تلويث المسجد فهذه الدابة تمنع من الدخول، وإذا زالت العلة زال هذا الحكم، يعني بأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. إذا ما العلة؟ قال العلة التلويث. قال نعم. قال ولا شك أن هذا القول في غاية الضعف، هذا الكلام غير صحيح، لأن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مدربة بأن لا تلوث الأماكن التي هي مكان عبادة، هذا لا شك في ضعفه وفي رده وبطلانه. قال في الهامش
قال العلامة هذا الكلام ليس بشيء، والصواب
نعم هناك بين بأن هنا بأن أبوال الإبل طاهرة وما يؤكل لحمه. إذن كلام الحافظ هذا لا شك أنه مردود متعقب، هو المتعقب. لماذا؟ أو من تعقب ابن بطال، لأن هذا مما يحتاج إلى دليل، أما التخمينات والاحتمالات فلا تنبني عليها الأحكام، التخمينات والأحلام والرؤى وهذه الخرافات لا تنبني عليها الأحكام، إنما تنبني الأحكام على الأدلة، قال الله قال رسوله، أما ما عدا ذلك فهو وسواس الشياطين، أليس كذلك؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه إلى آخر ما قال. إذن هذا هو الحق، بأن الإبل يجوز أن تدخل إلى المسجد ولا يضر ما يخرج منها، أليس كذلك؟ لأنها على الأصل من الطهارة، لأنها على الأصل من الطهارة، ولو كانت نجسة لما أدخلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال يحتمل
فزاد الطين بلة كما يقال. قال فيحتمل أن يكون بعير أم سلمة كان كذلك. لو سلمنا لك جدلا بأن بعير النبي صلى الله عليه وسلم كان مدرب، فأنا لك بأن بعير أم سلمة أيضا كان ما شاء الله بهذه الصفة، وهذا دل على عدم الدليل وعلى ضعف الحجة، فقاس بعير أم سلمة على بعير النبي صلى الله عليه وسلم، وشتان بين أن يقاس بعير على بعير، أليس كذلك في هذه الصفة؟ ويقال له أولا أثبت العرش ثم انقش، يعني أثبت بأن بعير النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذه الصفة حتى نسلم لك بالفرع، أليس كذلك؟ قلت وهذا ضعيف، لأن الأحكام لا تؤخذ بالاحتمال، الأحكام لا تؤخذ بالاحتمال، لو أن كل شخص جاءنا وقال يحتمل ما انتهينا، أليس كذلك؟ يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهذه الكيفية، ويحتمل أنه صلى بهذه الكيفية، ويحتمل ويحتمل، ونبقى نعيش في احتمالات لا نهاية لها، فيصبح الشرع كله قائم على الاحتمال، وليس هذا بشرع، الشرع قائم على الأدلة. قلنا وهذا ضعيف لأن الأحكام لا تؤخذ بالاحتمال، فالقول كما قال ابن بطال رحمه الله. ومما يستفاد من الحديث أيضا أولا أن راكب الدابة ينبغي أن يتجنب الناس، أن يتجنب ممر الناس، أن راكب الدابة ينبغي أن يتجنب ممر الناس ما استطاع حتى لا يؤذيهم بدابته، حتى لا يؤذيهم بدابته. قد يقول قال من أين أخذتم هذا؟ قال العلماء إنما أخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، طوفي من وراء الناس. لماذا؟ حتى لا تحصل لهم الأذية، لأنك تخيل لو أن هذا البعير يطوف مع الناس ماذا سيحصل للذين أسفل؟ لا شك أنهم سيتأذوا بهذا البعير. ولهذا أخذ العلماء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فطوفي من وراء الناس، هذه الفائدة، هذه الفائدة، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس كقول فلان وعلان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تستنبط من الحرف أحكام، لا أقول من الكلمة، من الحرف أحكام. لماذا؟ لأنه إنما هو وحي يوحى، أليس كذلك؟ ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، ولهذا ما يقوله وحي من جهة التشريع. فهنا واضح بين هذا الأمر الأول الذي أخذناه وأخذ العلماء من الحديث. الأمر الثاني فيه جواز الطواف راكبا، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فيه جواز الطواف راكبا للمعذور. إذن يجوز لمن كان به عذر أن يطوف راكب، أما غير المعذور فيجوز مع الكراهة، أما غير المعذور فيجوز مع الكراهة. إنسان ما يستطيع أن يطوف معذور، نقول له يوجد من يحملك فلا بأس، طف وأنت محمول راكب، أليس كذلك؟ إذا كان غير معذور نقول الأولى أن تطوف وأنت راكب، أن تطوف وأنت ماشي. أما إن طاف وهو راكب فطوافه صحيح لأنه حقق العلة من الطواف، لكن هذا مع الكراهة، وسيأتي تفصيل هذه المسألة إن شاء الله في كتاب الحج. أما مع الكراهة فهو مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء، من أنه يجوز أن يطوف من غير عذر راكبا إذا مع الكراهة، مع الكراهة، هذا مذهب جمهور العلماء، وسيأتي بسط هذه المسألة في الحج إن شاء الله. ثالثا ينبغي للنساء أن يطفن، ينبغي للنساء أن يطفن من وراء الرجال حتى لا يحصل التزاحم، حتى لا يحصل التزاحم والتناطح. عرفتم من أين أخذنا هذا؟ أيضا أخذنا طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى آخره. من هذا أخذ العلماء بأنها تطوف ماذا؟ وراء الرجال، يعني لا تزاحم الرجال، هذا في المرأة. بل وقال آخرون بل طواف النساء خلف الرجال سنة، بعضهم قال طواف النساء خلف الرجال سنة. من أين أخذوا ذلك؟ من يقول؟ أحسنت، الطواف بالبيت صلاة، والأصل في صلاة المرأة أنها تصلي خلف الرجل، إذن تطوف خلف الرجل، وضح لكم؟ قلنا وقال آخرون بل طواف النساء خلف الرجال سنة كالصلاة، لأن من سنة النساء في الصلاة أن يكن خلف الرجال، أن يكن خلف الرجال. انظر شرح ابن بطال في المجلد الثاني في 12 و100، في 12 و100. أما إذا كانت المرأة مع زوجها مع ابنها فإنها تطوف كما هو ملاحظ الآن، وتحاول أن لا تزاحم الرجال. وأنتم ترون هناك في الطواف ما شاء الله النساء يزاحمن الرجال، أليس كذلك؟ ويختلط الحابل بالنابل كما يقال. وكم من الفتن والأمور التي حكيت لأنها حصلت في ذلك المكان، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا ينبغي على المرأة أن تكون على حذر في طوافها وأن تتجنب الرجال قدر المستطاع. نعم.
وعن
أبي
موسى
أبوه هو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. أما قتادة فهو قتادة ابن دعامة السدوسي، قتادة ابن دعامة السدوسي، وقد مر بنا مرارا وتكرارا في الأحاديث. نعم. وفيه كرامة لهذين الصحابيين، فيه كرامة لهذين الصحابيين، فإنهما خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان الضوء معهما بعد أن خرج من عنده صلى الله عليه وسلم يضيء لهم الطريق حتى وصلا إلى البيت. وسيأتي تفصيل هذه القصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في صلاته ثم جلس، فجلس معه الصحابة ثم انصرفوا من عنده، وكانت هذه الإضاءة معهم حتى خرجوا، هذه الإضاءة معهم حتى وصلوا إلى بيوتهم. وهذه كرامة لهذين الصحابيين. نعم.
قال الحافظ
نعم يقول الإمام البخاري قال باب بلا ترجمة، يعني ما ذكر باب ماذا، ما ترجم لهذا الباب. ونحن نعلم بأن البخاري غالبا إذا قال باب بعد الباب الذي مضى يكون كالفصل، أليس كذلك؟ لكن هنا ما الرابط بين هذا وبين الباب الذي مضى؟ لا يوجد رابط، أليس كذلك؟ ولهذا قال نعم، يقول وكأن الإمام البخاري قال باب ثم أراد أن يمضي ويمضي سيرجع فيما بعد ويقول باب كذا وكذا فأنسي رحمه الله فمات ولم يكتب ترجمة هذا الباب. لماذا؟ لأنه لا يصلح أن نقول هنا فصل، لو قلنا هنا فصل ما الرابط؟ الأصل في الفصل أن يكون تابع للباب، لأن الفصل هو فصل من ذاك الباب. الآن ما الرابط بين هذا الباب وذاك الباب؟ لا يوجد ما يربط بين هذا الحديث والحديث الماضي. ولهذا يقول كأن الإمام البخاري قال باب وتركه على أنه سيرجع بما بعد ويكتب، لكن قبض رحمه الله. قال نعم كما قلت لكم، هذا هو الأصل في البخاري بأنه إذا قال باب ثم قال باب كذا وكذا ثم قال باب هذا كالفصل، لكن هذا متى؟ إذا وجد رابط. أما هنا لا يوجد ما يربط بين هذا الحديث والحديث السابق والباب، فكيف يقال بأنه فصل؟ ولهذا قال الحافظ هل هنا مناسبة؟ أبدا، لا توجد مناسبة تربط بين الباب الماضي وبين حديث خروج هذين الصحابيين من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ لا يوجد رابط دخول بعير وعدم دخول بعير، أو دخول دابة وعدم دخول دابة. ولهذا قال الحافظ المراد به التبييض لا أنه فصل، لأن الفصل كما قلت لكم لا بد أن يكون بينه وبين الباب الذي قبله مناسبة، فإذا لم تجد مناسبة فلا شك أن هناك أمر آخر غير الفصل. قال نعم بخلاف مثل هذا الموضع فإنه واضح بين بأنه لا ربط بينه وبين الباب الذي قبله حتى نقول بأن هناك مناسبة. قال نعم يقول الآن نحن عرفنا بأن هذا الباب ليس له تعلق بالباب الماضي، لكن ما وجه إدخال هذا الباب والحديث تحت كتاب المساجد أو تحت كتاب الصلاة تحت أبواب المساجد؟ ما الرابط؟ أليس كذلك؟ خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فما الرابط بين هذا الحديث والباب وبين أبواب المساجد؟ لأن الإمام البخاري ما زال يبحث في ماذا؟ في أحكام المساجد وما يتعلق بها، فأراد أن يبين لك ما سبب وضع هذا الحديث وكيف نربط به نربط بينه وبين أحكام أبواب المساجد. فقال نعم يقول وجه المناسبة بأن هذين الرجلين تأخرا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني أصبحت الظلمة، قال لانتظار صلاة العشاء معه. قال
وعلى هذا كان يجب أن يترجم له فضل المشي إلى المسجد الليلة.
قال فكان ينبغي أن يترجم باب فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة، في الليلة المظلمة سواء كان لصلاة الفجر أو لصلاة العشاء. عرفتم؟ قال يقول رحمه الله ويلمح بماذا؟ بحديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، كالنور التام يوم القيامة، وهذان الرجلان وجدا بعض هذا النور، أليس كذلك؟ في الدنيا قبل يوم القيامة. فقال إذن هذا يتعلق بأحكام المساجد وهو المشي إلى المسجد بالليلة الظلماء، أليس كذلك؟ يقول وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود وغيره من حديث بريدة، قلت أخرجه أبو داود برقم 57 و500 والترمذي برقم 23 و200 وابن ماجه برقم 80 و700 من حديث سهل بن سعد الساعدي، وأبو يعلى في مسنده برقم 13 و100 من حديث أبي سعيد، وصححه ابن خزيمة كما في صحيحه برقم 98 و400 و99 و400 وكذلك الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود رقم 25 و500 وصحيح ابن ماجه رقم 33 و600. إذن هذا الحديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فيه فضل عظيم لمن يقوم بهذه الخصلة وهو المشي إلى المساجد في الليل في الظلمة. قال فهذا الفضل لمن تأخر وانصرف في تلك الليلة المظلمة، إذن هذا حكم من أحكام المساجد وهو متعلق بالمسجد والذهاب إليه في الليل ففيه فضل الذهاب إلى المسجد بليل. وضح لكم؟ قال
وظهر
يقول وظهر شاهده في حديث الباب، أي حديث الباب، حديث الإمام البخاري، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم هذين الصحابيين بهذا النور الظاهر. تخيل نور يمشي معهم، ثم لما انفصل الأول عن الثاني كذلك انفصل جزء من النور مع هذا وجزء مع ذاك، حتى وصل هذان الصحابيان إلى البيوت. فهذا لا شك أن فيه فضل عظيم وفيه بشارة، وهي التي وردت في قوله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم يوم القيامة بالنور التام. فهذا إذا تحقق في الدنيا فما بالك إذا كان في الآخرة، في وقت يحتاج الإنسان إلى هذا النور، أليس كذلك؟ قال وادخر نعم وادخر لهما يوم القيامة ما هو أعظم وأتم، لأن هذه بشارة في الدنيا دالة على ما لهما في الآخرة. وهنا فوائد ذكر العلماء، منها بأن الإنسان لا يغتر لأنه يجد النور، فإذا كان من أهل الصلاح ووجد هذا النور يمشي أمامه من البيت إلى المسجد، فإن هذا قد حدث لبعض السلف، كما حكى ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري، فقال على الإنسان ألا يغتر وإن كان قد تكون بشارة خير، ولكن قال قد ورد عن بعض السلف أن الشيطان كان يمشي أمام هؤلاء ويضيء لهم الطريق وكانوا لا يبالون به. لماذا؟ لأنهم يعلمون بأنه شيطان أراد أن يخدعهما أو أن يخدعهم، أليس كذلك؟ فعلى الإنسان أن لا يغتر بما يرى، فإن كانت كرامة فهي نعمة من الله، لكن لا يعني ذلك بأنه يغتر بها ويتعالى على الناس وأن له كذا وكذا، لأن كثير من الناس قد تزل قدمه بسبب هذا الأمر فيظن بأنها كرامة، والرجل ليس على صلاح، رجل قد يكون فاسق وأعطي بعض الكرامات زعم، ونقول وهذه ليست بكرامات وإنما هذه من تلبيسات إبليس، هذه من تلبيسات إبليس. لماذا؟ أن الكرامة إنما هي الصالحين، أما الطالحون فلا شك أن هذا الشيطان يوهم الناس بأنه له من هذه الكرامات الشيء العظيم.